بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس الأول بعد المئة من دروسنا في حاشية الإمام الصاوي على شرح الخريدة البهية للإمام الدردير رحمه الله تعالى. نعم.
ثانيا، الآداب المصاحبة.
الآداب التي تصاحب الإنسان الذاكر في مجلس الذكر.
وأما الآداب المصاحبة له فأن يستحضر معناها إجمالا،
أن يستحضر معنى كلمة لا إله إلا الله أثناء الذكر. وكلما كنت مفصلا لهذه المعاني كان أثر هذه الكلمة في نفسك. الذي يقول لا إله إلا الله ويفهم فقط معناها المطابقي جيد، لكن من فهم معناها التضمني وقال لا مستغني عن كل ما سواه ومفتقرا إليه كل ما عدا إلا الله عز وجل، ثم بعد ذلك فهم ماذا يراد الاستغناء وماذا يراد افتقار كل ما عدا إليه، إذا كلما فصلت في هذه المعاني كان ذكرك لهذه الكلمة أكثر نفعا. وكذلك في بقية الأذكار.
وأن يحقق الهمزة ويمد ألف لا مدا متوسطا،
لا إله إلا الله ويأتي بالهمزة لا إله، الهمزة هنا، وأيضا إلا الله. فأحيانا بعض الناس مع السرعة تسقط الهمزات وربما تسقط الألفات أيضا، لذلك يجب علينا أن نراعي صحة الذكر بألفاظه بأن يكون ذكرا صحيحا.
ويفتح ها إله فتحة خفيفة،
لا إله إلا الله. نعم.
ويمد ألف الله،
لا إله إلا الله. أما لا إله إلا الله جاء باللام فتحة هاء، لا، هذه الألف لا يصح أن تسقط. لذلك لو إنسان في الصلاة قال الله أكبر فقط ما جاب ألف ما صحت صلاته، لأنه لم يأتي بالاسم صحيحا.
وألف إله مدا طبيعية،
نعم،
ويأتي بالهاء من الله ويقف عليها،
لا إله إلا الله، جاب لام ألف وما جاب هاء، لا، بده يجيب إلا الله.
وأن يذكر بهمة وقوة، وأن يكون ذكره رغبة في مرضاة الله ومحبته.
طبعا إخوانا، هذه آداب بعضها شروط في الذكر، خاصة في كلمة لا إله إلا الله. وأيضا عندما تذكر ينبغي أن تذكر بهمة، لا بملل ولا بكسل، وإنما أن تعيش حالة إقبال على الله أثناء الذكر،
رغبة في مرضاة الله ومحبته وامتثالا لأمره.
نعم.
لا لرياء ولا لسمعة ولا لأمر دنيوي أو أخروي.
لا لأمر دنيوي فهمناها، ولا لأمر أخروي، يعني لا يكون قصدك فقط الجنة، فقط الطعام والشراب بالجنة، قصدك فقط الحور العين، لا، وإنما تسمو ليكون همك الأعظم مرضاة الله تبارك وتعالى والنظر إلى وجه الله الكريم.
وأن ينسي الأكوان من قلبه، لأن ملاحظة شيء منها قاطع عن الله، ولولا أن للشيخ مدخلا في السير ما سوغوا له ملاحظته في حال البداية. وأن يجلس كجلوسه في التشهد إلا لتعب فيجوز التربع، وأن يغمض عينيه لأن له تأثيرا في تنوير القلب،
لأن الإنسان متى يتحرك قلبه؟ عندما تزول عنه المشوشات من المحسوسات المادية. إذا تذكر في مكان يكون هادئا ليس هناك أصوات وبعيد عن المشوشات المرئية وعن كذا ليتحرك قلبك، أما إن هذا لو خشع قلبه لخشعت جوارحه.
وأن يبتدئ بلا جهة اليمين ويرجع بإله ويختم بالله جهة اليسار مشيرا إلى قلبه
ما شاء الله.
فإذا أراد ختم الذكر ختمه بمحمد رسول الله
يعني بقوله محمد رسول الله، تذكر لا إله إلا الله 100 مرة بنهاية ماذا تقول؟ محمد رسول الله
صلى الله عليه وسلم. قوله وأن يحقق الهمزة أي الأولى والثانية احترازا عن تسهيلها بحيث تصير ياء فإنه لحن. قوله ولولا أن للشيخ مدخلا في السير أي من حيث إن ملاحظته ترد الشيطان عنه. قوله ويرجع بإله أي جهة صدره. ثالثا الآداب البعدية. وأما الآداب البعدية فإنه يسكت ويسكن بخشوع.
الله.
فإن للذكر واردات ترد على قلب الذاكر،
يعني بعد الذكر تبقى في هدوئك لتأخذ ثمرات الذكر واردات إيمانية تأتي على قلبك.
ولا يتمكن الوارد من القلب إلا بذلك. فإذا كان الوارد وارد زهد وجب التمهل حتى يتم ويتمكن من القلب، فتستوي عنده الدنيا أقبلت أم أدبرت. وإذا كان وارد توكل صار بعد ذلك مفوضا أمره إلى ربه في كل شيء. وإذا كان وارد صبر صار بعد ذلك لا ينزعج من تفاقم الأهوال. وهكذا من الواردات. قال الإمام الغزالي رضي الله عنه ولهذه السكتة آداب: مراقبة الله تعالى وإجراء معنى الذكر على قلبه
دون أن يتلفظ،
ونفي الخواطر كلها وجمع حواسه كلها بحيث لا تتحرك منه شعرة كحال الهرة عند اصطياد الفأرة، وأن يكتم نفسه بقدر الطاقة مرارا أقلها 3 إلى 7 حتى يدور الوارد في جميع أركانه.
سبحان الله أخواننا، هذه المعاني كلها يعني ربما لا نعرفها نحن، لأننا في مجالس الذكر لم نعتد هذه الآداب، لذلك لا نجد لمجالس الذكر كثيرا من التأثير في أحوالنا. يعني نحضر مجالس الذكر تلاقي في ضجيج، الناس في حركة وكذا، سبحان الله، وهذا الأمر يجعلنا نخسر كثيرا من المجالس دون فائدة. فمجالس الذكر، مجالس القرآن، مجالس الإنشاد، حتى الإنشاد إخواننا ينبغي أن يكون نوعا من أنواع الذكر. فالإنشاد ليس المراد منه طلب الآذان وطلب السماع فقط، لا، إذا كان بهذا الشكل هذا ما بقي مجلس ذكر، هذا صار مجلس طرب. نحن نريد الإنشاد أن يكون مجلس ذكر نذكر الله فيه من خلال الإنشاد.
وألا يبادر بشرب الماء عقب الذكر فإنه يطفئ ما تحصل من أنواره.
سبحان الله.
قوله وجب التمهل حتى يتم حذفه من الأواخر لدلالة الأول عليه، والأوضح أن يقول ولا يتمكن الوارد من القلب إلا بذلك، فيجب التمهل حتى يتم ويتمكن من القلب. فإذا كان الوارد وارد زهد استوت عنده الدنيا إلى آخر ما قال. والمراد بالوارد الملك الحاضر للذكر، فإذا ختم الذاكر أدحفه بتحفة من ربه، لأن العارفين قالوا جليس الملك لا يخلو من تحفة، فكيف بجليس ملك الملوك؟
فأنت الآن كما قال الله عز وجل أنا جليس من ذكرني، فإذا كنت جليسا لله عز وجل في الذكر فلا شك أن لك هبة من الله في نهاية المجلس.
ففي الحديث أنا جليس من ذكرني قوله عقب الذكر أي أو أثناءه، فعليه أن يصبر بعد الذكر مدة أقلها نحو نصف ساعة فلكية، وكلما كثر كان أحسن. قوله فإذا داومت، قال فإن داومت على الذكر بهذه الآداب ترقى أي تصعد، وإثبات الألس ضرورة على حدي، ولا ترضاها ولا تملقي. بهذا الذكر المشتمل على الآداب أي بسببه. أعلى الرتب جمع رتبة وهي الخليقة الحسنة المحمودة عاقبتها. قوله فإذا داومت أشار بذلك إلى أن قوله ترقى جواب شرط مقدر، وهو أحد وجهين في الواقع بعد الأمر، والآخر أنه مجزوم في جواب الأمر. قوله على حد ولا ترضاها، وهو عجز بيت وصدره إذا العجوز غضبت تطلقي ولا ترضاها ولا تملقي.
طبعا إخوانا هذا بيت شعر أتى به شاهد، لكن معناه ليس بصحيح.
وما قاله الشارح أحد أجوبة ثلاثة عند إثبات الألف المجزوم: الثاني أنها زيدت للإشباع، الثالث أن الجازمة إنما حذف الحركة فقط وهي لغة بعض العرب.
يعني ولا ترضاها لازم يقول ولا ترضها، المجزوم بحذف حرف العلة الألف، لكن هون الألف ثابتة.
ثم قال وأدنى الرتب الإسلامية لوم النفس على ما صدر منها من المخالفات، وأعلاها رتبة الصديقية ينالها العبد بعد دخوله في مقام الإحسان، وهو أن تعبد الله كأنك تراه. ورتبة الصديقية في نفسها مراتب متفاوتة، بعضها أعلى من بعض، وأعلاها رتبة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ولا يعلو مقام الصديقية إلا مقام النبوة، فصاحب مقام الصديقية لو تخطى مقامه لنزل في مقام النبوة، إلا أن النبوة قد ختمت بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والصديقية لم تختم، فمقام الصديقية مقام الولاية الكبرى والخلافة العظمى، وهذا المقام تترادف فيه الفتوحات وتعظم التجليات وتتم المشاهدات والكشوفات لكمال النفس وحسن صفائها، ولا يمكن الوصول إليه إلا بعد الفناء، وهو زوال صفات النفس المذمومة بالكلية حتى لا تصير ملتفتة إلى شيء منها.
وتصوروا إخوانا أن نسمع هذا الكلام ونحن لا نزال في قضية النفس الأمارة بالسوء، لا نزال نجاهد أنفسنا على الفرائض وعلى ترك المعاصي،
بل تزهدها كما تزهد أكل الجيفة مثلا. وصفاتها المذمومة هي الحسد والحقد وحب الجاه والصيت والمحمدة والرياسة والشهوات والكبر والرياء والعجب والنفاق والغرور وبغض أحد من الخلق لغير غرض شرعي ونحو ذلك. فإذا زالت عنه هذه الأوصاف، هذه الأوصاف القبيحة اتصف بأضدادها من الصفات الحميدة كالشفقة والرأفة على الخلق حتى يحب لغيره ما يحب لنفسه، والإخلاص وحسن الخلق والسخاء والمسكنة التي طلبها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. وهذه المسكنة هي خضوع النفس لمقام الألوهية وخفض الجناح للبرية حتى لا يشم صاحبها للرياسة رائحة، وصاحبها هو العبد الحقيقي الصديق.
طبعا إخواننا هذا خلاف ما تشتهي النفس، لأن النفس تشتهي المكانة، تشتهي الجلوس مع الكبراء، وتشتهي العظمة في الدنيا. أما أن تكون عبدا لله عز وجل متواضعا مع خلق الله تعيش بين المساكين من خلق الله، فهذا ربما لا تحبه النفس.
فمن لم يتصف بها لم تخل نفسه من منازعة الحق تعالى في أخص أوصافه، لأن الرياسة إنما تكون للفاعل المختار الغني على الإطلاق، وهي لا تفارق الإنسان إلا بعد المجاهدة الكبرى، فعرقها لا ينقطع عن أحد إلا من خصه الله تعالى بالعبودية المطلقة.
حب الرياسة، هلا في كثير منا مو صحيح له الرياسة الصغرى أو الكبرى إخواننا، حتى على مستوى أن تكون يعني أن تتولى اثنين لا أمرن على أحد، لكن هذه الرياسة أخواننا كلنا موجودة عندنا بدرجات، يعني كلنا نحب أن يكون لنا مكانة وزعامة وقدر ومكان بين الناس وما شابه ذلك، لكن الإنسان لم ينظر أخواننا شو يعني مكان بين الناس، هذا وهم. أنا اللي بدي أن أكون إلي مكاني عند الله عز وجل، إلي قدر عند الله عز وجل، أن أكون مقبولا عند الله. أما عند الناس فهذا أمر أخواننا وهم وليس له حقيقة ذاتية.
فعرقها لا ينقطع عن أحد إلا من خصه الله بالعبودية المحضة، ولذا قالوا آخر ما يخرج من قلب الصديقين حب الرياسة. قوله رتبة الصديقية أي غير الأنبياء، وإلا فرتبتهم لا يصل إليها غيرهم. قوله وهو أن تعبد الله أشار للحديث الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جوابا لجبريل عليه السلام حيث سأله عن الإحسان فقال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فأشار بقوله كأنك تراه إلى مقام المشاهدة، وهي شهود الله بالقلب بلا كيف ولا انحصار، كأنه ناظر إليه ومشاهد له ببصره. وشبهه برؤية البصر لأنه في الحس والعادة أقوى. وأشار بقوله فإن لم تكن تراه فإنه يراك إلى مقام المراقبة، وهي كما يأتي ملاحظة الحق تعالى في كل حال، أي أنه يسمعه ويراه. قوله وأعلاها رتبة أبي بكر الصديق أي ولم يرتق إليها غيره من باقي الأمة المحمدية فضلا عن سائر الأمم، لما في الحديث الشريف ما طلعت الشمس على أحد بعد النبيين أفضل من أبي بكر. وفي رواية أيضا لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان الأمة رجح. قوله لكمال النفس علة لقوله وهذا المقام تترادف. قوله والصيت أي الشهرة بين الناس. قوله هي خضوع النفس لمقام الألوهية أي لأن قصارى أمر العبد عدم وآيل إليه. قوله في أخص أوصافه أي وهي العظمة والكبرياء، لما في الحديث العظمة إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني في شيء منهما قصمته. قوله إنما تكون للفاعل المختار أي وهو الله تعالى. ثم قال الطريق الموصلة إلى مقام العبودية المحضة.
نقف عند هذا الحد والحمد لله رب العالمين.